بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. تعالى أنه طيبين الطاهرين البنات المحجوبين، لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في أنه هل يجوز محاربة العدو بأي وسيلة أم لا، وطبعا هذا الكلام هل يجوز أو لا يجوز ليس على حال الاستراء، بل يعني يجوز على كل حال نتوسل إلى كل وسيلة أو لا. قال المحقق: ويجوز محاربة العدو بالحصار والمستقبلة دخولا وخروجا وبالمجانيق وهدم الحصون والبيوت وكل ما يرجى به الفتح. وزاد صاحب الجواهر رضوان الله عليه: التفاين والقنابر والأطواب والبارود ورمي الحيات القاتلة والعقارب وغيرها من الحيوانات وقطع الأشجار والغدف بالنار وإرسال الماء لينصرفوا به ومنعه عليهم ليموتوا عطشا. نحن ذكرنا الأدلة التي استدل بها، منها الأس أصالة البراءة. قلنا لا موضع للأس لأن الأس دليل حيث لا دليل. كذلك بالنسبة إلى الآيات التي تدل على وجوب الجهاد، إطلاق تلك الآيات استند إليه بأن تلك الآيات مطلقة، فعلى ذلك يجب الجهاد بأي وسيلة كان. ونحن قلنا أن تلك الآيات لا إطلاق لها من هذه الناحية، لأن تلك الآيات ليست في مقام بيان الوسائل، إنما في مقام بيان وجوب الجهاد ودفع العدو، فعلى ذلك لا إطلاق تلك الآيات. هناك كذلك آيات ظاهرة في يعني موارد مذكورة في الآيات، مثل قوله تعالى: ما غتأتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله من يخزي الفاسقين. هذه الآية ما يقول: ما غتأتم من لينة. اللينة عبارة عن النخيل أو الأشجار الرتبة، والله تبارك وتعالى يقول: ما غتأتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. الله تبارك وتعالى أذن في قتل الأشجار، فعلى ذلك لا بأس بقتل الأشجار. قلنا أن هذه الآية المباركة: ما قتأتم من لينة، كلامنا إثبات أنه يجوز ولو في غير الضرورة، بينما هذه الآية المباركة وردت في بني النضير حيث هم تحسنوا بحصونهم ولم يكن إمكان لإخضاعهم في مقابل المسلمين إلا أن يضغطوا عليهم لدفع دلعتهم بحصونهم وكذلك بقتل الأشجار، لأن هؤلاء اليهود كانوا كثيرا متمسكين بأموالهم. وفعلا صار هكذا، بعدما بدأ المسلمون بقتل أشجارهم جاءوا واستسلموا للمسلمين. فلذلك الله تبارك وتعالى بعد ذلك يقول أن يبين هذا الأمر: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحاش ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. يعني الظروف ظروف لا مسلمين كانوا يتوقعون إخضاعهم بمجرد الحرب العادي، ولا هؤلاء كانوا يتوقعون أن يعني يغلب المسلمين عليهم، لأنهم هم كانوا في داخل الحصون وكانوا يرمون إلى جانب المسلمين، وإذا أراد المسلمون أن يتسلطوا عليهم كان يعني يقتضي قتل كثير منهم، لأنهم كانوا مسلط على الأوضاع من قلاعهم والمسلمون كانوا على الصحراء. فلذلك كان لرسول الله أن يحتال حيلة يخضعهم بذلك، يعني كان عند الضرورة. فعند ذلك فهذه الآيات تدل على أنه كانت هناك خصوصية ضرورة يعني ما لأول ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فعلى ذلك تلك الآيات التي قبل هذه الآية المباركة تدل على أن الظروف ظروف خاصة، وكما قلنا أن هذه الآيات وردت في قضية في واقع. الله تبارك وتعالى يقول ما قتلتم من لينة، يعني الفعل الذي فعلتم كان بإذن الله، ولكن هنا قاعدة كلية عن قتل الأشجار، بل ما قتلتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. فأولا هذه الآيات واردة في قضية خارجية ولا إطلاق لها، فعل النبي يدل على الجواز، ولكن ما هو وجه فعل النبي إذا لم يتبع لا يمكن لنا أن نستند إليه، فإنما يدل على أن هذا العمل جائز، ولكن مطلقا ليس له لفظ حتى نأخذ بإطلاقه. مضافا إلى أن ظاهر الآية التي آيات التي تسبق هذه الآية تدل على أنه كان هناك ضرورة في هذا الأمر، ولذلك كان الانتصار منحصرا على هذا المؤمن. فما قاله صاحب الجواهر رضوان الله عليه بعدما يبين أدلة التي استدل بها ويستند إلى تلك الأدلة يناقش الشهيدين رضوان الله عليهم، الشهيد في الدروس الشهيد الأول والشهيد الثاني في روضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ويناقش كلامهم. يقول فما عصاه يظهر من الشهيد في الدروس من حرمة قتلهم بمنع الماء مع الاختيار في غير محله، يعني لا وجه أن ينحسر الأمر عند الاستراحة، على كل حال يجوز هذا الشيء. وكذا ما في الروضة من اعتبار التوقف الفات في جواز هدم الحصون والمنجنيق وقطع الشجر، أن في الروضة الشهيد جعل هناك التوقف، إذا كان توقف الفتح على هذه الأمور يجوز وإلا لا يجوز. أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه يعتذر على الشهيد شهيد الثاني، لماذا هذا التوقف؟ هذا الأمر جائز، هدم الحصون واستعمال المنجنيق بقتل كل من داخل الحصن من النساء والرجال أطفال كذا وقطع الشجر هذا أمر يجوز. فصاحب الجواهر يعترض عليه، لماذا أنت حصرت الأمر على توقف الفتح على هذه الأمور للجواز؟ وأشكل على الشهيد الأول، لماذا أنت حصرت الأمر على أنه إذا كان لا يمكن قتلهم إلا بمنع الماء يجوز، يعني بمنع الماء مع الاختيار، يعني هو أشكل هذا كلامه. فما عصاه يظهر من الشهيد في الدروس من حرمة قتلهم بمنع الماء مع الاختيار، يعني في ظروف الاختيار لا يجوز منع الماء، إنما يجوز في ظروف الاستراحة والحصر. هذا العمل هو يقول في غير محله، لا وجه لحصر الأمر بحالة الاختيار عن عدم الاختيار للضرورة، بل في حال الاختيار كذلك يجوز، وكذلك في حال الاختيار ولو لم يتوقف الحافات على استعمال منجنيق وقتل الأشجار وهدم الحصون كذلك يجوز. هذا اعتراض صاحب الجواهر على الشهيدين، نحن نقول هذا الاعتراض في غير محله، لأن كما رأينا أن الأدلة لا تدل على أنه يجوز ارتكاب هذه الأمور في غير الضرورة. ومما استدل بها قول الله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، أن الله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا مطلق، يعني أي قوة استطعتم أن تستعملوه لكم أن تستعملوا ولا بأس. فعلى ذلك يجوز بأي وسيلة نستطيع أن نرهب الأعداء علينا أن نرهب. ولكن يمكن أن يقال في مقابل هذا الكلام، إذا كانت الوسيلة وسيلة محصورة للانتصار، نعم، ولكن قول الله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لا بد أن يحمل أنه يجوز استعمال قوة ليس فيها حرمة من ناحية نفسها. بعبارة أخرى، عندما يتوجه الحكم إلى موضوع والموضوع فيها ما هو محرم وفيها ما ليس محرم، لا بد من اختيار الحلال. كمثال الذي مثلنا في اليوم الماضي، قلنا عندما أمر الله تبارك وتعالى أنفقوهم أطعموهم وأسكنوهم بالنسبة إلى نساء، ليس معناه الإنفاق عليهم بما تريدون، الإنفاق بشيء محلل لا بالمغصوب ولا بالنجس ولا بشيء يضرهم. وكلام في جميع الموارد، إنما الله تبارك وتعالى يقول مثلا بالنسبة إلى ذبح في الحج، نعم ليس فيه إطلاق أنه يجوز لنا أن نذبح كل شاة ولو لم يكن لنا، لا، هذا لابد من الذبح، ولكن هذا الأمر يتوجه إلى المصاديق الجائزة. يعني إذا أمر الله بشيء أن نفعل وفيها ما ينتبه على الحرام وفيها ما لا ينتبه على الحرام، لابد وأن نقول أنه أراد مما ليس بحرام. هذا في جميع الموارد هكذا. فعلى ذلك بالنسبة لما نحن فيه، نحن لا نستطيع أن نستدل بقول الله أعدوا لهم بأنه يجوز لنا أن نعد كل شيء ولو كان في نفسي أمر محرم، بل أعدوا لهم فيما ليس محرما في نفسه، فلا إطلاق بالنسبة إلى ما هو محظور في جهة أخرى، بل علينا أن نختار ما هو محلل كما في جميع الأحكام الشرعية، أدخل رغبة أو صيام أو إطعام أو أي شيء يأمر الله تبارك وتعالى به، لابد أن نختار ما هو محلل. مثلا أن كفن الميت واجب، يجب تكفين الميت، هل هذا له إطلاق أن نسغ المال ونكفن؟ لا، هذا تكفين مما هو جائز التصرف لا مما لا يجوز التصرف فيه.
عفوا سيدنا، احنا هذا اول الكلام، احنا جاي نثبت هذه الافعال يجوز او لا يجوز.
نعم، ولذلك اذا كان اغلب
مسلم الحرمه، اذا ثبت انه حرام من الخارج، بالتالي احنا ما يجوز استجابه الاطلاق لا يجملها.
مرحبا.
اما احنا محل كلام انه نثبت هذا حلال او حرام، بالتالي ممكن الاطلاق يجملها.
انا اقول هذا ليس مثبتا لحليه الشيء او حرمه الشيء في نفسه، لا نستطيع ان نستدل بالاطلاق ان هذا حلال، كما ان الله عندما يغال لحم الغنم، عندما يغال لحم الغنم حلال، لا يمكن ان تستند الى قطئ ثلاث اوداج حلال او ليس بحلال، لان لحم الغنم حلال بما انه لحم الغنم، لا كيفيه الذبح، او انك اذا ما سميت، هل عدم التسميه موجبا للحرمه او لا؟ قل لحم الغنم حلال، لحم الغنم حلال، ليس بمحرم بيانا ذلك. نحن كذلك نقول اعدوا لهم ما استطعتم، انما يامرنا باعداد القوى للعدو، ولكن باي قوه نتمسك لابد ان نراجع الى الادله الاخرى، فمن هذه الناحيه لا اطلاق له، بل نذهب الى قطع الشجر او جائز او لا، نقول ان اسراف وتبذير لا يجوز، هدم البيوت اسراف للمال، اسراف للمال وما شابه ذلك ان شاء ناتي. فعلى ذلك لا يمكن الاستناد بإثناغ أعدوا، لأن نقول قتل الأشجار يجوز، أو استعمال المنجنيق ولو انتهى إلى قتل الأطفال يجوز، لما أن الله قال أعدوا لهم ما استطعتم. فبعبارة أخرى، هذا الكلام المعروف عند الشيوعيين، كانوا يقولون الهدف يبرر الوسيلة، نحن نقول لا، الهدف لا يبرر الوسيلة، لابد أن نختار الوسائل المحللة للوصول إلى الهدف، إلا إذا كان الأمر محصورا إلى ما هو محرم وكان الهدف أهم من هذه الوسيلة، نعم يجوز. يجوز إذا كان الهدف سام مهم ولا يمكن أن نتنازل عنه، وإن حسن الوسيلة إلى ما هو محرم عند ذلك يجوز. حفظ النفس يجوز بل يجب، إذا كان حسناً أنا أكل الميت يجوز، ولكن أنا أقول أنا أريد حفظ نفسي فموجود لحم المحلل وميت أن أكل، قل أنني شبعان أفضل جوعان لابد أن أشبع نفسي، لا يجوز ما أنه في محلل أكل محلل. فعلى ذلك هذا التعبير أعدوا لهم ما استطعتم مثل هذه الموارد، يعني لابد أن نختار إعدادا محللا في نفسه للجهاد، ولا يمكن أن نستند إلى هذه الآية المباركة بأنه يجوز إعداد أي شيء فهو محلل ولو كان في نفسه أدلة على حرمته. وكذلك مما استدلوا به قول الله تبارك وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. واقعدوا لهم كل مرصد يعني أي شيء نستطيع أن نترصد على الأعداء يجوز لنا أن نترصد، منها إحراق، منها قطو أشجارهم، منها أي شيء استطعنا بذلك أن نرغم العدو ونقتل العدو يجوز، سواء اخترنا ما هو محزور في نفسي أو ليس محزور. فبعبارة أخرى أن كل مرصد يشمل المراصد المحللة في ذاتها والمراصد المحرمة في ذاتها، فعلى ذلك مما يبيح استعمال أي شيء قول الله تبارك وتعالى: اعبدوا لهم كل مرصد، في إطلاق هذا الأمر أو بعبارة أمومه كل مرصد يشمل ما هو محلل في نفسي وما ليس محلل. بما بينا اتضح أن الاستدلال بهذا الوجه غير صحيح، بل واقعدوا لهم كل مرصد لا بد وأن يحمل إلى ما هو ليس محظور فيه لنفسه.
السلاح النووي يعني هذا
كيف؟
هل هو محظور أنه يعني أن واحد يعد نفسه وعبر له ما استطاع من قوة سلاح نووي مثلا، هل هذا يعتبر يعني من
أي شيء؟
سلاح النووي.
نعم سلاح النووي، بمعنى سلاح النووي مما يهلك الحرس والناس والفساد والأضرار الطويلة لغير أصحاب الحال، وفي حتى في أجيال قادمة لا يجوز، ويقتل عامة الناس لا يقتل المحارب، يقتل عامة الناس في بيوتهم المتبتل في بيته هل كل أفراد، ولذلك لا يجوز. نعم. محسن النووي شيء آخر مضافا إلى أنه من يملك النووي ما استطاع يستفيد، لأن هذا إسرائيل، أن إخواننا شباب فلسطينيين قاتلوهم ولم ما استطاعوا يستعملوا النووي بشكل واسع لأنه يعود إليهم الإشكالات وخطر النووي. على كل حال هذا كلام في أنه هل يمكن بأن نستند إلى قول الله تبارك وتعالى واقعدوا لهم كل مرصد، أنه كل مرصد وعموم، والعموم يشمل أي شيء؟ الجواب أن كل مرصد لا بد وأن يحمل على مراصد التي ليس فيها محظور في نفسها اختيار هذا إلا عند الاستراحة، هذا شيء آخر. وكذلك مما استدل به هذا التعبير الذي جاء في أنهم شر الدواب، الله تبارك وتعالى يصف هؤلاء الكفار إن شر الدواب السم البكم، الذين أن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، إن شر الدواب الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الله وصفهم وصف الكفار بأنهم شر الدواب، وقتل الدواب يجوز بأي شيء، اقتل الموز قبل أن يجي يجوز قتلهم بأي وسيلة. فعلى ذلك نحن نرى أن هؤلاء شر الدواب، فإذا كان بمن هو أخف شرا ك كسائر الدواب كالأغارب كالأفاعي كالأشياء المختلفة يجوز أن نقتلها بأي شيء نستطيع، فكذلك يجوز لنا أن نقتل هؤلاء الذين هم أشد شرا منهم بنفس الأشياء. هل الآية المباركة أولا لا يمكن أن نستند إليه لأنه بالنسبة إلى المشبه به يعني الدواب، هل يجوز قتل الدواب بأي وسيلة؟ هذا ذئب أنا أريد أن أقتله أسجنه حتى يموت جوعا، أو إيداء الحيوانات حتى النملة حتى صغار الحيوانات، هل يجوز نحن نؤذي ونعاقب الحيوان الصغير ونفتوه حتى يموت؟ أو يجوز لنا أن نقتل لدافع شرها لا لإيذائها؟ الظاهر أنه لا يجوز إيذاء الحيوانات كذلك، أي حيوان أي إنسان أي موجود وحيوان له نفس ويتأذى لا يجوز إيذاؤها إلا بمقدار الضرورة لقتله. فإيذاء الحيوانات كذلك أول الكلام، وثانيا بالنسبة إلى الأعداء لو كان الحرمة المحتملة في هذه الأمور يعود إلى العدو، يمكن أنه استحق العدو كل شيء فنحن نجري عليه، فإيذاء الكفار لا بأس به. إذا قلنا يعني تنازلنا وقلنا نعم أن الدواب يجوز قتلها ولو بالإيذاء ولو بالإغاظ يجوز، فعلى ذلك أعداء كذلك يجوز. كلامنا في استعمال هذه الأمور ليس فقط من ناحية الإضرار على العدو، بل من جهة أدلة أخرى أن قتل الأشجار إسراف وتبذير لنعمة الله تبارك وتعالى، أو هدم البيوت للبيوت قيمة، وهدم البيوت إذا اضطررنا في الاستيلاء على العدو أن نهدم بيوتهم فعلا، ولكن إذا غير مضطرين نستطيع أن نقتل العدو ونقاتل العدو ونأخذ بيته كغنيمة. على كل حال هذا مال الله، فالله تبارك وتعالى ينظر إلى المال بنظرين، نظر الانتساب إلى من يملك، ونظر أن المال في نفسه مال الله. في آية التي بالنسبة إلى الأطفال والمجانين وكذا يقول الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وبالنسبة إلى الإنسان الذي هو سفيه يقول فارزقوهم فيها، والتعبير هكذا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم فيها قياما وارزقوهم فيها واكسوهم، جعل الله لكم قياما. الله تبارك وتعالى ينظر إلى المال نظرة عامة وشاملة، أن المال قوام للمجتمع، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يصرف ماله الخاص له، فإتلاف المال لا يجوز. أنت عندك مال لا تحتاج إليه، هل يجوز لك إتلاف المال؟ لا، هذا إسراف وهذا تبذير. فعلى ذلك يعني هدم البيوت وإحراق الأشياء هذا لا يجوز، لأن أموال لها احترامها كمال للمجتمع. فعلى ذلك ليس فقط من باب إضرار العدو في نفس بعض هذه الأشياء المذكورة كقتل الأشجار وهدم البيوت والحصون وما شابه ذلك، كذلك لا يجوز لأنه مصداق للفساد في الأرض، إهلاك للحرث والناس. نعم، فإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والناس، والله لا يحب الفساد. فعلى ذلك ما دام نستطيع أن نحتفظ بالأموال لابد من حفظ الأموال، إما هؤلاء يستحقوا يستعملوا وإلا المسلمون يستعملونها. فعلى ذلك هذا فأولا أن المشبه به وهو الحيوانات الموزية كلامنا فيها أنه لا يجوز إيذاؤها بأي شيء بل يجب قتلها أو يجوز قتلها. وثانيا أن كلامنا في ارتكاب واقتراب تلك الأمور ليس فقط من ناحية يتعدي إلى العدو بل من ناحية نفس الشيء، يعني إتلاف الشيء في نفسه كذلك من الأمور المحظورة. فعلى ذلك أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه استدل إلى شيء آخر، هذا من باب الروايات تقريبا، أن صاحب الجواهر يرمي عن النبي صلى الله وسلم عليه أنه نصب على أهل الطائف منجنيقا وكان فيهم نساء وصبيان وخرب حصون بني النغير وخيبر وهدم دورهم، بل في الدروس والروضة أنه صلى الله عليه وآله حرق بني النغير. فعلى ذلك لما أن رسول الله فعل ما فعل ما ذكر، فعلى ذلك يجوز لنا أن نفعل، يعني أن نحرق أن نخرب الدور لأن رسول الله فعل ذلك، وأن نستعمل المنجنيق أو الآن مثلا هذه الصواريخ بعيدة المدى وقريبة المدى وضرب البيوت والمدن يجوز لأن رسول الله فعل ذلك. هنا كذلك أن هذا ما جاء في التاريخ ليس كلاما صدر عن المعصوم فنأخذ به، قضايا اتفقت وأهل التاريخ ذكروا، هل هذا منطبق على الواقع أو لا؟ هل ماذا كانت الظروف التي فعل رسول الله؟ كان ظروف الاضطراب أو لم يكن؟ لا يمكن أن نستند استنادا شرعيا لما لم يثبت ثبوتا شرعيا. الثبوت الشرعي إذا كان هناك لفظ وصل إلى بواسطة الثبات إلينا من المعصوم، ولكن سواء نغل فعل المعصوم أو قول المعصوم أو تغيير المعصوم، ما نحن فيه ليس هكذا، إنما نسب إلى رسول الله فعل كذا وفعل كذا، وأكثر ما يكون في كتب السنة إما في التواريخ وإما في مسانيدهم، ومثل بيهقي وما شابه ذلك ذكروا هذه الأمور، فلا يمكن أن نجعل ذلك مستندا شرعيا للفتوى على الجواز. أما هناك رواية أخرى كذلك عن الكليني رضوان الله عليه الكافر عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن قاسم محمد عن المنقري عن حفص بن الغياث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز أن يرسل عليها الماء أو تحرق بالنار أو ترمى بالمنجنيق حتى يقتلوا فمنهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار؟ فقال يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة. هذا الحديث ظاهر في أنه يجوز أن يقتل، يعني أن يرسل عليها الماء، يعني سيول ماء، أو تحرق بالنار المدينة تحرق بالنار، أو ترمى المدينة بالمنجنيق حتى يقتلوا ومنهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين، حتى الأسرى المسلمين عندهم يجوز هدم المدينة وقتلهم، والتجار يعني الذين لا شأن له بالجهاد إنما هو مشغول بتجارته، فقال يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم بالمسلمين ولا كفارة. الحديث، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.